السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله في هذا المجلس 26 في ليلة الأربعاء، ليلة 20 من شوال سنة 44 و400 وألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، موافق ليلة العاشر من شهر مايو لسنة 23 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع اختصار مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى سنة 43 و400 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال المؤلف رحمه الله: يعذر بترك الجمعة والجماعة ثمانية. الأول: المريض والخائف حدوث المرض.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أما بعد، قال: يعذر بترك الجمعة والجماعة ثمانية. هذه أصناف ثمانية يعذرون في ترك الجمعة وفي ترك الجماعة، يعني لا يأثمون. معنى يعذرون أنهم لا يأثمون لو تركوا صلاة الجمعة أو تركوا صلاة الجماعة. قال: ممن تجب عليهم الجمعة، يقصد من تجب عليهم، لا يقصد من لا تجب عليهم الجمعة، كالمسافر والمرأة والأطفال والعبيد، لا يقصد الذين تجب عليهم الجمعة أو الجماعة. قال: المريض والخائف حدوث المرض. المريض، والمقصود بالمريض المرض الذي يمنعه من الخروج أو الذي يكون فيه عليه مشقة. قال: والخائف حدوث المرض، كالذي يعني يكون فيه تنك مثلا، يخرج في جو رطب مثلا، يكون فيه يعني مرض صدري، أو يكون يعني يخاف من الهواء أنه يمرضه هو كذلك. يعني نحن لا نتكلم عن الموسوس، الذي نتكلم عن الإنسان الطبيعي، الإنسان الطبيعي الذي فعلا إذا خرج في مثل هذا الجو أنه يمرض أو لضعف فيه أو ما شابه ذلك من الأمور. نعم.
الثاني: المدافع أحد الأخبثين.
نعم، الأخبثان هما البول والغائط. الأخبثان هما البول والغائط، من كان فيه حصر شديد بول أو غائط، أو حتى غير شديد من بول أو غائط، يقال له اذهب واقضي حاجتك ثم تعال إلى الجمعة أو الجماعة. طيب لو فاتته الجمعة أو فاتته الجماعة بسبب ذهابه إلى قضاء هذه الحاجة، لا يضره ذلك، لا يأثم لأجل هذا الأمر إذا ضاع عليه الوقت وهو يقضي حاجته. نعم.
الثالث: من له ضائع يرجوه.
نعم، من له ضائع يرجوه، ليس كل من له ضائع، ولكن له ضائع ولكن يرجو أن يجده، يرجو أن يجده، يبحث عنه بجد ويرجو أن يجده، فهذا يقال له ابحث عن ضائعك، لأنه سينشغل في صلاته أصلا بتفكيره بهذا الضائع، سواء كان مالا أو كان شخصا أو طفلا أو ما شابه ذلك. نعم.
الرابع: من خاف ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه أو على مال استؤجر لحفظه.
نعم، من خاف ضياع ماله، يعني يخاف على هذا المال من لص أو سلطان ظالم يأخذ أموال الناس، فجلس في مكان يحفظ هذا المال، لأنه يدري إذا خرج قد يأتي من يسرق هذا المال أو من يتسلط على هذا المال. أو فواته، يعني فوات هذا المال، تكون عنده مثلا دابة، بعير أو بقرة أو شاة أو أي نوع من هذه الحيوانات، يكون قد شرد وهو يتبعه، وهو يعلم إذا تركه وذهب إلى الصلاة فإنه سيفوت عليه، فإنه لا مانع من أن يفوت الجمعة والجماعة لإدراك هذا المال. قال: أو ضررا فيه، يعني يقع ضرر على هذا المال، كان يكون خبازا أو يطبخ طباخا أو ما شابه ذلك، ويخشى إن ذهب إلى الجمعة أو ذهب إلى الجماعة أن يفسد هذا الطعام الذي هو مسؤول عنه أو يحتاج إليه أو مؤتمن عليه، فإنه لا مانع كذلك حتى لو فاتته الجمعة أو الجماعة في سبيل حفظ هذا المال المسؤول عنه أو الذي يملكه، أو على مال استؤجر لحفظه، مال استؤجر لحفظه كالحراس الذين يضعون حراسا على مصنع أو على شركة أو على مكان ما، فهؤلاء كذلك مؤتمنون على حفظ هذه الأموال، فإن لهم أن يبقوا في مكانهم لا يحضرون الجمعة ولا يحضرون الجماعة لأجل حفظ هذه الأموال التي استؤمنوا على حفظها. نعم.
الخامس، الخائف فوت قريبه أو رفيقه.
نعم، إذا كان عند قريب أو رفيق يعاني الموت، يعني احتمال يموت الآن، احتمال ها يعني يتوقع موته في أي لحظة، يعني يعاني السكرات، طيب فهو باق عنده حتى يذكره لا إله إلا الله أو يسمع منه وصية أو أمر أو شيء، هذا إذا خرج إلى الصلاة ينشغل باله معه هذا القريب، فإذا خاف فوته أي موته في مثل هذه الأوقات فله أن يبقى عنده ولو فاتته الجمعة أو الجماعة. نعم.
السادس، المطر الذي يبل الثياب والوحل.
نعم، المطر الذي يبل الثياب، والمقصود بالمطر الذي يبل الثياب هو المطر الكثير الشديد، هذا هو المطر الذي يبل الثياب، ومعنى يبل الثياب قال أهل العلم بحيث لو عصره زين لتسقط منه الماء، هذا معنى يبل الثياب، وليس مقصود النقط تقع على المطر على الثياب مثل المطر اللي قبل قليل أبدا، وإن مطر يبل ينقع، يعني هذا المطر مزعج يؤذي، فهذا هو المطر الذي يبل الثياب الذي مع وجوده للإنسان أن يترك الجمعة أو الجماعة. كذلك الوحل، والوحل هو الأرض الطينية التي نزل عليها المطر الكثير حتى الإنسان يتأذى في المشي فيها، وإذا كان الأمر كذلك خاصة نحن نتكلم في عموم البلاد التي تكون طينية أو ما فيها يعني من الإسفلت وغيره الآن والقار وكذا حيث يمشي الناس عليه، لا الطينية يتأذى الناس من الوحل وهو الطين المتجمع من الرمل والماء، فهنا لا مانع أن يترك الجمعة والجماعة لأجل ذلك الوحل. نعم.
السابع، الثلج والجليد والريح الشديدة الباردة في ليلة مظلمة.
يعني الزبدة كما قال أهل العلم المشقة، المشقة سواء تأتي المشقة مع المطر مع الوحل مع الثلج مع الجليد مع البرد الشديد مع الريح الشديدة، كل هذه أمور فيها مشقة على الإنسان، فذلك قال له ابقى في بيتك وصلي في بيتك حتى يزول هذا الثلج أو هذا الجليد أو هذا البرد أو هذه الريح أو هذا المطر أو هذا الوحل وما شابه ذلك من الأمور، فكل هذه أسباب تبيح للرجل أن يترك الجمعة أو الجماعة. نعم.
الثامن، تطويل إمام.
نعم، تطويل الإمام إذا كان لا يوجد إلا هذا الإمام ولا يوجد إلا هذا المسجد والإمام يطيل إطالة يعني مزعجة للناس متعبة لهم، فلهم أن يتركوا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه معاذ بن جبل يشتكي رجلا، هذا الرجل صلى مع معاذ وكان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم العشاء، فلما كبر العشاء استفتح كما قيل بسورة البقرة، وكان من عادتهم أنهم إذا استفتحوا بسورة يتمونها، فهذا لما رأى أن معاذا رضي الله عنه استفتح بالبقرة خرج من الصلاة، فاتهمه البعض بالنفاق، يعني هذا ليس فعل المسلمين تخرج من الصلاة وتصلي وحدك، فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عن نفسه، فقال يا رسول الله إن قوم أهل سوان يعني يسقون الماء على الإبل، طيب فجئنا فيقرأ فينا معاذ بالبقرة، يقول راوي الحديث فغضب النبي غضبا لم يغضب مثله، فلما جاء معاذ قال أفتان أنت يا معاذ، إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. فأنكر على معاذ ولم ينكر على الرجل الذي خرج من الصلاة، فدل على أنه يجوز له أن يفارق الجماعة لمثل هذا السبب. فإذا كان كذلك تجوز له المفارقة في أثناء الصلاة، فمن باب أولى أن تجوز له المفارقة قبل الصلاة، أن لا يدخل مع الإمام أصلا، لأنه يطيل إطالة تؤذيهم. فأذن له أو أذن له أن لا يحضر الجمعة أو الجماعة للإطالة التي يطيلها الإمام. أضاف بعض أهل العلم حضرة الطعام محتاج إليه، إذا حضر طعاما وهو محتاج إليه يعني في حضرة الطعام، لأنه من ضمن الحديث اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن قال لا صلاة بحضرة طعام ولا رجل يدافعه الأخبثان. فإذا كان بحضرة الطعام كذلك، ولكن قيدوه بطعام محتاج إليه، يعني يريد أن يأكل، يريد أن يأكل، فله أن يفوت الجماعة أو الجمعة لأجل هذا الطعام الذي هو محتاج، يعني يأكل حتى يشبع ولو فاتته الجمعة أو فاتته الجماعة. وليس المقصود أن يقول جهزوا لي طعامي في هذا الوقت، ولكن قدر أنه وضع الطعام في هذا الوقت. مثل الآن في بعض الأحيان في رمضان مثلا، بعض لو دعيت إلى إفطار مثلا في رمضان ووضع الطعام مع أذان المغرب مثلا، فجلست تأكل أقيمت الصلاة، لا يقال لك اقطع الطعام واذهب إلى الصلاة، يقال أكمل طعامك. لكن لا يجوز لك أن كل يوم تضع طعامك في مثل هذا الوقت حتى تفوتك الصلاة. لكن لو قدر أنك دعيت إلى طعام، أو حتى الآن يعني الآن الغداء مثلا، الإنسان انتهى من العمل مثلا ذهب يتغدى، تأخر الغداء لأي سبب من الأسباب، وضع الغداء قريب من صلاة العصر مثلا، وهو يأكل أقيمة صلاة العصر مثلا، له أن يفوت الصلاة في المسجد لكي يكمل طعامه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء، إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء، يعني قدموا أكل الطعام على الصلاة. لماذا؟ قال أهل العلم لأن هذه الأشياء أو هذه الأسباب تفوت الخشوع في الصلاة. فإذا قلنا له اذهب وصلي لن يصلي في خشوع، والخشوع كما هو معلوم واجب في الصلاة. فإذا فوت هذا الواجب لأجل واجب آخر مختلف فيه أو حضور الجماعة، فقال حضور الخشوع أفضل أولى، لأن إذا اختلف واجبان أحدهما جزء من الصلاة والآخر خارج الصلاة فيقدم الذي هو جزء من الصلاة. فمثل هذه الأسباب وما شابهها للإنسان أن يفوت الجمعة والجماعة لأجلها. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: فصل في صلاة أهل الأعذار. الأعذار التي يوصف بها المصلي ثلاثة: المرض والسفر والخوف. صلاة المريض: يلزم المريض أن يصلي الصلاة المكتوبة قائما ولو مستندا، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبيه، والأيمن أفضل، فإن لم يستطع فعلى ظهره، ورجلاه إلى القبلة، ويومئ بالركوع والسجود من عجز عنهما، ويجعله أخفض من الركوع، فإن عجز أومأ بطرفه، واستحضر الفعل بقلبه، وكذا القول إن عجز عنه بلسانه، ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا.
نعم. المريض له أحكامه، أو خلنا نقول أهل الأعذار، وذكر من أهل الأعذار ثلاثة: المريض والمسافر من الخوف. المريض والمسافر والخائف. فبالنسبة للمريض، المقصود بالمرض المرض الذي لا يستطيع معه أداء الصلاة كما يؤديها غيره، أما إذا كان يستطيع فهذا غير داخل في موضوعنا، ولكن هنا يريد المريض الذي يخفف عنه، المريض الذي يخفف عنه بسبب مرضه. قال: يلزم المريض كغيره أن يصلي قائما، هذا الأصل، والمقصود به الصلاة المكتوبة، لأن النافلة يجوز يصليها الإنسان جالسا بدون عذر، النافلة يصليها الإنسان جالسا بدون عذر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، فقط أن الأجر إيش أقل. الذي يصلي جالسا بدون عذر بالنسبة للنافلة، والنافلة هي عدا الفريضة، سواء الرواتب، قيام الليل، صلاة الضحى، صلاة الوضوء، أي نافلة يصليها وهو جالس يجوز له ذلك، لكن أجره على النصف إذا كان بدون عذر. أما الفرائض الخمس وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء فيشتر من أركانها القيام، كما قال الله تبارك وتعالى: وقوموا لله قانتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما. فالقيام ركن من أركان الصلاة، ولا يسقط القيام إلا عند العجز عنه. والإنسان إذا عجز عن القيام بنفسه وأمكنه القيام باستناده على عصا، مثلا معه عصا يستند عليها، يعتمد على هذه العصا، فنقول له: تقوم صلي قائما ولو كنت معتمدا على العصا. أو يكون لا يستطيع القيام لوحده لكن يستطيع وهو مستند إلى جدار، سواء وضع ظهره على هذا الجدار أو وضع جنبه الأيمن أو جنبه الأيسر على جدار ويستطيع أن يقوم، نقول: تقوم، يجب، لأن القيام ركن من أركان الصلاة، سواء قام بنفسه أو قام باعتماده على عصا أو قام باستناده إلى جدار، سواء استند عليه بظهره أو بجنبه الأيمن أو بجنبه الأيسر. هذا القيام، القيام ركن بالنسبة له، لكن هل يجب عليه أن يقوم باعتماده على غيره؟ نقول: شوف واحد من الجماعة أو من ربعك أو من أهل المسجد يسندك، يمسكك حتى تصلي، هذا لا يجب، هذا لا يجب. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المشهور لما مرض صلوات ربي وسلامه، كان أبو بكر يصلي بالناس. في يوم من الأيام التي مرض فيها النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه خفة، يعني المرض أخف شوي، مرتاح شوي النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج مستندا على علي والعباس، وقيل على بلال وعمار، المهم استند على رجلين صلى الله عليه وسلم، فخرج مستندا على رجلين ورجلاه تخط الأرض، معناها إيش؟ ما يستطيع يمشي صلى الله عليه وسلم من المرض، فجاء به حتى جلسه، ولم يأمرهما أن يعني يسندانه حتى يتم صلاته، بل جاء وجلس صلى الله عليه وسلم. فالقصد أنه لا يجب أن يعتمد على أحد أثناء قيامه إلا إذا اعتمد على عصا أو على جدار عن يمينه أو شماله أو على ظهره. قال: ولو مستندا، فإن لم يستطع فقاعدا. الدين يسر، لا الحمد والمنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. طيب كيف يقعد؟ يقعد القعدة التي تريحه، يتربع، يجلس جلسة ما بين السجدتين، أي جلسة تريحه يجلسها لكي يؤدي صلاته، يصلي وهو قاعد. قال: فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، سواء على جنبه الأيمن أو على جنبه الأيسر، والأيمن أفضل، أن يصلي على جنبه الأيمن أفضل من الصلاة على جنبه ويستقبل القبلة بوجهه، إن استطاع ذلك يستقبل القبلة بوجهه، فإن لم يستطع فإنه مستلقيا على ظهره، ويكون أيضا وجهه إلى، يعني قدماه تكون إلى القبلة. إذن يصلي قائما، هذا هو الأصل، واستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة. فإن لم يستطع قاعدا إلى القبلة، فإن لم يستطع على جنبه الأيمن إلى القبلة، فإن لم يستطع على جنبه الأيسر إلى القبلة، فإن لم يستطع فعلى ظهره وقدماه إلى القبلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية: فإن لم تستطع فعلى ظهرك أو مستلقيا، يعني على ظهره ويستقبل بقدميه القبلة. قال: ويومئ بالركوع والسجود من عجز عنهما. لأن قد يكون الإنسان عاجزا عن القيام لكن غير عاجز عن الركوع والسجود، وقد يكون، وغالبا من يعجز عن القيام يكون أيضا عاجز عن الركوع والسجود. فماذا يفعل؟ يومئ. والإيماء هو تحريك الرأس إلى الأمام أو الجسد إلى الأمام هكذا، يركع هكذا بهذه الطريقة، يومئ يحرك رأسه إلى الأمام، هذا الركوع، يومئ بالركوع. والسجود كذلك، يومئ بتحريك رأسه إلى الأمام في السجود. قال: ويومئ بالركوع والسجود من عجز عنهما، لأن الركوع والسجود كذلك ركنان من لا يسقطان إلا عند العجز عنهما، إذا عجز عنهما سقط عنه. قال: ويجعله أخفض من الركوع، يعني السجود، فالسجود يكون أخفض من الركوع، فإذا كان الركوع هكذا السجود ماذا يكون؟ هكذا، يعني ينزل أكثر في سجوده، حتى هو يميز بين ركوعه وبين سجوده، وإن كان في النهاية هو لا يستطيع أن يركع ولا يستطيع أن يسجد، لكن يجعل انخفاضه للسجود أكثر من انخفاضه للركوع، فيومئ للركوع شيئا قليلا ويومئ للسجود شيئا أكثر، فهذا إيماؤه للركوع والسجود. قال: ويجعله أخفض من الركوع، فإن عجز، يعني عجز عن تحريك ظهره، مثل الإنسان يعني صار لحادث مثلا والعياذ بالله، يعني ما يستطيع يتحرك، شوفهم بعض الناس اللي يصير لهم حوادث، مجبس مثلا ما يستطيع يحرك رأسه أصلا، لا يستطيع ركوع ولا سجود ولا إيماء ولا قياما من باب أولى، كل هذه الأشياء لا يستطيعها. قال: فإن عجز أومأ بطرفه، إن عجز أومأ بطرفه، الطرف العين، الطرف العين، يصلي بعينه، يصلي بعينه، يعني يكون هكذا مثلا، الله أكبر الله أكبر، يغمض إنه يعني راكع، يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، يستشعر أنه الآن إيش؟ ساجد. يومئ بالطرف، يومئ بالطرف. عند بعض عوام الناس أنه يصلي بإصبعه، يحرك إصبعه، يعني يفعل هكذا للقيام ثم يركع هكذا ثم سمع الله ثم يسجد هكذا بإصبعه، وهذه يعني لا ينقل أحد من أهل العلم قال بها حسب علمه الله العالم، وكان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى ينكر هذا جدا، يقول هذا ما قرأته لأحد من أهل العلم أنه قال يصلي بإصبعه، يعني يركع هكذا سمع الله ثم يسجد هكذا بالإصبع، يقول ما سمعته لأحد من أهل العلم، وإنما هذا من فعل العوام، من فعل أحد العوام من الناس فعلها أو قالها ونقلت عنه وانتشرت بين الناس، وهو أصاب الإصبع، يقول هذا غير ثابت أبدا، وإنما يصلي كما يصلي عامة الناس اليوم، يقف ويركع ويسجد كما هو الحال، عجز عن القيام صلى جالسا، وإذا جاء وقت الركوع قام وركع وسجد، إذا عجز عن الركوع والسجود أومأ برأسه للركوع وأومأ بالسجود، ويكون إيماؤه للسجود أكثر من إيمائه بالركوع، إن عجز عن ذلك أومأ برأسه فقط، إذا كان ما يستطيع أن يحرك يعني جسده كله يعني بالركوع هكذا، وإنما يستطيع برأسه فقط هكذا ركوعا وسجودا، إذا عجز عن هذا أومأ، قال إيش؟ بطرفه أي بعينه، يومئ بالركوع ويومئ بالسجود. قال: واستحضر الفعل بقلبه، يعني في قلبه الآن هو في الصلاة، خاص هو الآن في صلاة في قلبه، وكذا القول إن عجز عنه بلسانه. الصلاة كما تعلمون أركانها أقوال وأفعال، هناك أركان قولية وأركان فعلية، مرت بنا صحيح؟ ذكرونا ما هي الأركان القولية؟ اللي عرف يرفع يده. الأركان القولية في الصلاة، نعم، تكبيرة الإحرام ركن قولي، الفاتحة ركن قولي، التشهد الأخير ركن قولي، التسليم، أربعة أركان: تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، التشهد الأخير، والتسليم، هذه أركان قولية، هذه أركان قولية. هناك أركان فعلية، وهي اللي وراك إيه؟ الركوع، القيام، السجود، الرفع من الركوع، تكبيرة الإحرام، القيام، الجلوس بين السجدتين الاطمئنان، قالوا الرفع من السجود، ها الجلوس التشهد الأخير، ركن قولي قلنا إيه، ها فقط. طيب إذا عندنا أركان قولية وأركان فعلية، أركان قولية وأركان فعلية، الأركان الفعلية ممكن تسقط يعجز الإنسان، لكن الأركان القولية أسهل، إلا إذا إنسان أصيب بلسانه، إذا أصيب بلسان نعم نقول ما يقدر أركان قولية، لكن إذا أصيب بدنه غير اللسان فالأركان القولية يستطيعها، يستطيعها الأركان القولية، فإذا لا تسقط الأركان القولية، الأركان الفعلية اللي يقدر يجيبه منها يجيبه، اللي ما يقدر يسقط عنه. نعم قال وكذا القول إن عجز عنه بلسان، ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا، يعني يقول دائما أن عقله موجود، إذن يصلي وهو قائم كسائر الناس، ما يستطيع يصلي وهو جالس، يصلي على جنبه الأيمن على جنبه الأيسر، مستلقيا على ظهره، يومئ برأسه، يومئ بطرفه. طيب المهم لا تسقط عنه الصلاة طالما أنه عقل. هناك اختيار آخر للشيخ الإسلام تيمية، يقول إن عجز عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة، يعني لا يلزم الإيماء بطرفه بعينه، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يلزم الإيماء بالعين، يعني الصلاة بالعين يقول غير ثابتة، يقول وإنما الثابت الإيماء بالرأس، يومئ برأسه، إن عجز عن الإيماء برأسه وصل إلى مرحلة نقول سقطت عنه الصلاة حتى يشفيه الله تبارك وتعالى ويستطيع الإيماء برأسه أو القيام أو القعود أو على جنب، هذا موضوع آخر. لكن هناك إذن قولان في المسألة، أن الصلاة لا تسقط طالما العقل ثابت، القول الثاني تسقط عند العجز عن الإيماء بالرأس، يعني إذا وصل حتى الإيماء برأسه لا يستطيعه قال سقطت عنه الصلاة ولا يلزمه الصلاة بالعين أو بالتلفظ بالنسبة للأركان القولية، وإنما يقال سقطت عنه الصلاة، قلنا وهو قول للإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى الجميع. نعم
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله ومن قدر على القيام أو القعود في أثنائها لزمه القيام والقعود.
نعم من قدر على القيام أو القعود في أثنائها لزمه القيام والقعود، لو كان في بداية الصلاة ما يستطيع يقف أو ما يستطيع يجلس فصلى على جنبه ما يستطيع الجلوس، أو صلى وهو قاعد أنه لا يستطيع القيام، في أثناء الصلاة شعر بإيش؟ بخفة، شعر أنه يستطيع أن يقوم، شعر وهو يستطيع أن يجلس وهو يصلي على جنب يجلس. فإذا هذه الأركان إنما تسقط متى؟ عند العجز، عند العجز، متى شعر أنه غير عاجز عن الاتيان بهذه الأركان أتى بها. نعم
ومن قدر أن يقوم منفردا أو يجلس في الجماعة خير.
أي واحد جانا قال شوفوا أنا في البيت أصلي قائم في المسجد ما أقدر، فايش رأيكم أصلي في المسجد قاعدا أو أصلي في البيت قائما؟ واضح الصورة؟ يقول أروح المسجد راح أصلي على كرسي، في البيت أصلي وأنا واقف قائم، فهل يفوت الركن وهو القيام ونقول له اذهب إلى المسجد وصلي ولو على الكرسي، أو يفوت الجماعة وهي الواجبة ويحقق الركن وهو الصلاة قائما في بيته؟ يلا بسم الله. يصلي بالبيت ليش؟ أهم الواجب أعلى منه، ماشي هذا رأيي، ها نفس الشيء. طيب اللي يقول نفس الشيء يرفع إيده، كما أنا قاعد نسألكم كلكم، اللي يقول يصلي في بيته ويحقق الركن أولى من الصلاة في المسجد ويحقق الجماعة، زين من اللي يخالف؟ يرينا رأسه. نعم ماذا تقول؟ يصلي في البيت، إيه نفس الشيء يعني مو مخالف انت، خفت؟ نريد مخالفين. نعم مخالف قول. يعني يصلي في المسجد، لماذا؟ صلاة الجماعة جماعة مهمة. طيب من يوافقه يرفع يده. طيب والله في أنصار، زين جيد. نعم هي مسألة يعني صعب تصورها، صعب تصورها، لكن قال أهل العلم يمكن تصورها إذا كان الرجل يقول أنا خروجي من البيت إلى أن أصل إلى المسجد أتعب. في ناس يشوفونه يمكن لو يتحرك خطوات يفحم يتعب يقعد، صحيح ولا ما لاحظتوا هذا الشيء؟ في ناس تتعب لو مشي قليل، فيقول أنا أمشي من البيت إلى المسجد يبي لي قعدة ربع ساعة ثلث ساعة أريح عشان أقدر مرة ثانية أدخل في الصلاة أو كذا، أتعب في المشي، خاصة إذا كان بيته ما أقول بعيد عن المسجد لكن فيه مشي من بيته إلى المسجد. أو أن يقول أنا لما أصلي في البيت الحالي أكتفي بالفاتحة وأركع، يعني أصلي صلاة إيش خفيفة، لكن لما أصلي جماعة راح شنو؟ أنا ما أدري عن الإمام يأخذ راحته بالقراءة. طيب حتى لو قرأ مثلا سبح اسم ربك الأعلى هم طويلة علي مثلا، أتعب ما أستطيع أني أقف كل هذه الفترة، فأنا أصلي في البيت قائما أقرأ الفاتحة أقرأ سورة قصيرة. طيب أسرع يعني من صلاة الإمام إلى النصف تقريبا، إذا صلاة الإمام 7 دقائق أنا صلاتي في البيت 4 دقائق مثلا لما أصلي وحدي. معقول هذا الكلام ولا غير معقول؟ معقول. طيب إذن هذا تصور المسألة، هذا تصور المسألة، وهو أنه إذا صلى في بيتي يقول أستطيع أن أصلي قائم وأركع وأسجد طبيعي جدا، لكن في المسجد ما أستطيع على هذا. الحين نعيد السؤال مرة ثانية. طيب هذا الوضع الذي ذكرناه الآن ماذا نقول له؟ صلي في بيتك أو صلي في الجماعة في المسجد ولو على كرسي أو في الأرض قاعدا. اللي يقول يصلي في بيته قائما يرفع يده، يلا خلينا نشوف الحين. الذي يقول يصلي في بيته ولكن يحقق ركن القيام يرفع يده. طيب نقصوا نقصوا زين. الذي يقول يصلي في المسجد ولو على كرسي أو عرض يرفع يده، شنا زادوا شوي. طيب المذهب شو يقول؟ يخير، قال لك كيفك، تبي تصلي في المسجد وتفوت ركن القيام لعجزك عنه على راحتك، تبي تصلي في البيت وتحقق ركن القيام وتفوت واجب الجماعة كيف. إذا المذهب ماذا يفعل؟ يخيره، يخير اختر هذه أو هذه. وهناك طبعا قولان في المذهب، قول إنه يقدم القيام يعني يحافظ على ركن القيام، والقول الثاني يحافظ على صلاة الجماعة، والذي تميل إليه النفس أنه يحقق ركن القيام، أو يذهب إلى المسجد ويصلي قائما فإن شعر بالتعب جلس. هذا بالنسبة لمن يتعب لتطويل، أما الذي يتعب بخروجه من البيت إلى وصوله إلى المسجد هذا يقال له ابتداء صلي في بيتك. والأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، لكن الشاهد من هذا أن أهل العلم لم يفوتوا شيئا إلا وتكلموا عليه وبينوا حكمه للناس، ومنها هذه المسألة فيما لو صار الإنسان بين هذا وهذا، هل يصلي قائما ويحقق الركن في بيته أو يصلي جالسا ويحقق الواجب في المسجد مع الجماعة. نعم
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: وتصح المكتوبة على الراحلة لمن يتأذى بنحو مطر أو وحل أو يخاف على نفسه من نزوله، ويجب عليه الاستقبال ويومئ من بالماء والطين.
نعم إذا كان الإنسان على راحلة، سيارة، على بعير، على خيل، على حمار، على راحلة شيء يرتحل عليه، والأرض كلها يعني مطر وحل وكذا، طيب هذا كيف يصلي؟ قال يصلي على الراحلة، يصلي على الراحلة، لا يلزمه أن ينزل. يعني الآن المسافر كما هو معلوم المسافر يجوز له أن يصلي على الراحلة ماذا؟ النافلة فقط، أما الفريضة يجب عليه أن ينزل. طيب، الذي تكون أرض تحته وحل طين وماء وقيل وأذى، سواء كان مسافر أو غير مسافر، قال وتصح المكتوبة على الراحلة لمن يتأذى بنحو مطر أو وحل أو يخاف على نفسه من نزوله، الأرض عقارب حياية يشوفها، طيب، أو حيوانات مفترسة أو ما شابه ذلك من الأمور، فهو يخاف أن ينزل إلى أو الغام مثلا اللي يكون، فالشاهد أنه يخاف أن ينزل بحيث يصاب إذا نزل من الراحلة، قال يصلي على راحلته. قال ويجب عليه الاستقبال، يعني استقبال القبلة، لا يستطيع أنه استقبال القبلة، يستقبل القبلة ويومئ من بالماء والطين، يعني إذا كان على غير راحلة واقف في الماء والطين لا يلزمه أن يسجد بالماء والطين، ما نقول له اسجد حتى لو في ماء وطين اسجد به، لا، ولكن نقول له اقترب، يعني ما عنده مشكلة في القيام، عنده مشكلة في القيام، عنده مشكلة في الركوع، مين مشكلته؟ في السجود، مشكلته في السجود كله طين وماء، زين؟ هل نقول له ضع وجهك في الماء والطين؟ يقول لا، ما يحتاج، ولكن نقول له اقترب، أو ما اقترب لكن لا تمس الماء والطين، في النهاية هو إيماء، في النهاية هو إيماء، طالما أنه لن يمس الأرض فنقول له أومئ بالماء والطين اقترب، ثم ارفع، قل طبعا سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم ارفع واجلس، وهكذا. فهو مشكلته فقط في السجود، فيقول له يومئ بالماء أو من كان في الماء والطين. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: صلاة المسافر. يسن للمسافر سفرا مباحا قصر الصلاة بشروط مخصوصة.
نعم، الحنابلة رحمه الله تعالى عندهم السفر الذي يجوز فيه الترخص هو السفر المباح، طبعا إذا كان السفر المباح من باب أولى السفر المستحب والسفر الواجب، لكن سفر المعصية عندهم لا يجوز إنسان يترخص فيه برخص السفر، واحد مسافر ليقتل رجلا، واحد مسافر ليزني، واحد مسافر ليسرق، واحد مسافر ليشرب الخمر، يعني سافر لمعصية، سافر لمعصية، هذا لا يقصر ولا يجمع ولا يفطر، لأن عندهم السفر الذي تؤخذ به الرخص هو السفر المباح أو المستحب أو الواجب، واضح؟ أما السفر المحرم فلا تستباح في هذه الأمور، إذا قال يسن للمسافر سفرا مباحا قصر الصلاة بشروط مخصوصة. نعم.
شروط القصر 10: الأول أن يكون السفر مباحا،
معنى هذا من سافر ليزني أو ليسرق أو ليشرب خمرا أو ليقتل أو ليفعل أي شيء محرم، يزور أي شيء محرم، مسافر لأجل شيء محرم، فيقال له لا تقصر الصلاة ولا تفطر في رمضان أبدا، لماذا؟ لأن السفر غير مباح. نعم.
الثاني أن يقصد محلا معينا.
نعم، أن يقصد محلا معينا في سفره، يريد أن يسافر إلى البلد الفلاني، يعني أما الذي كما يقولون يعني يلحق مثلا غزالا يريد الصيد، يعني مشى مسافة كبيرة جدا بالسيارة وكذا وهو يطرد خلف الغزلان وخلف الطيور وخلف كذا، هذا ليس سفره، لأن هذا غير قاصد محل معين، وين ما راح الغزال راح وراء، وين ما راح الظبي راح وراء، وين ما راح الأرنب راح وراء الحبار أو كذا، فلذلك هذا غير قاصد لمكان معين، فهذا لا يقصر ولا يجمع، إنه غير مسافر أصلا. نعم. طبعا نقول غير مسافر إذا كان يصيد في بلده، في بر بلده، أما إذا كان مسافر أصلا لبلد أخرى ثم صاد هناك هذا موضوع ثاني، هذا يقصر ويجمع ما عنده مشكلة، لكن نتكلم عن واحد في بلده يصيد. نعم.
الثالث أن تكون الصلاة رباعية.
نعم، لأن القصر خاص بالظهر والعصر والعشاء، المغرب ما فيها قصر والفجر ما فيها قصر، القصر فقط في الصلاة الرباعية التي هي الظهر والعصر والعشاء. نعم.
الرابع أن تكون المسافة 4 برد.
أربعة برد. نعم، أدري 4 لأن بريد مذكر، بريد مذكر. نعم.
الرابع أن تكون المسافة 4 برد بسير الأثقال ودبيب الأقدام، والبريد 4 فراسخ.
كذلك 4 فراسخ.
والبريد 4 فراسخ والفرسخة والفرسخ 3 أميال وهي يومان.
يعني المسافة لابد أن تكون 4 برد فما فوق. 4 برد فما فوق. قال لك البريد الواحد 4 فراسخ. البريد الواحد 4 فراسخ. إذا كم فرسخ؟ 4 × 4. ها؟ 16. صحيح؟ إذا أن تكون 16 فرسخا. أن تكون 16 فرسخا. قال والفرسخ 3 أميال. كم يصير؟ 3 × 16. يلا. 48. 48 ميل. 48 ميل كم كيلو؟ بسرعة. 48 ميل كم كيلو؟ كم كيلو متر؟ ها؟ 48؟ لا، 48 ميل كم كيلو؟ الميل كيلو و700 تقريبا أو 680. كم يطلع؟ شيء و70؟ 84؟ ها؟ 77. أنت حسبت حسبة غلبكم. طيب، إذن المسافة التي إذا سافرتها فما فوق يجوز لك أن تقصر وتجمع إذا كانت مسافة السفر لا أقل من 48 ميل. 48 ميل ما يعادل 77 كيلو تقريبا. نعم، ما يعادل 77 كيلو. أكثر أهل العلم عندهم 80-81 كيلو تقريبا. بغض النظر، المهم أن هذه هي المسافة. أما إذا كانت المسافة بريدين، طيب يعني 8 فراسخ، زين، لا، لابد تكون 4 برد فما فوق. لو واحد مسافر مسافة 50 كيلو، هل يقصر يجمع؟ ما يقصر ولا يجمع. لماذا؟ ليس سفرا. أقل السفر 4 برد. أقل السفر 4 برد اللي هي قلنا 77 كيلو تقريبا. هذا أقل السفر، أن يكون 77 كيلو تقريبا. أما أقل من ذلك فلا يعد سفرا. أقل من ذلك لا يعد سفرا. هذا بالنسبة لمن يحسب بالمسافة. وهناك من أهل العلم من يحسب بالعرف. بالعرف يعني في عرف الناس، هل أنت مسافر أو غير مسافر؟ إذا سأل الناس عنه يقول أين فلان، قالوا مسافر. وهذه الأعراف تختلف من زمن إلى زمن. يعني الآن أنا أذكر اللي يعرف مثلا بين بريدة وعنيزة مثلا كم المسافة؟ 34 كيلو تقريبا بين بريدة وعنيزة. 34 يعني بالسيارة ربع ساعة أنت واصل. واضح؟ 81 كيلو. سمعت؟ قاعد تقص علينا تغشنا. ما يجوز. ها، حسبتك على شنو؟ حاسب. وانت ايش حاسب عليه؟ ها؟
انا على البرنامج.
زين، وهو شنو؟ مهندس تقول؟ ها، يعني قوي منك. طيب، فاذكر كان شيخنا الله يرحمه يقول من عنيزة لبريدة كنا نعده سفر. كنا نعده سفرا في السابق. معنا المسافة تقريبا 35 كيلو او قريب من ذلك. طيب، لكن كنا نعده سفرا. فقالوا يرجع الى العرف، وهذا اختيار شيخ ابن تيمية، أنه يرجع فيه إلى العرف. في عرف الناس سفر فهو سفر، ليس بسفر ليس بسفر. يرجع إلى عرف الناس وليس إلى المسافة. يرجع إلى عرف الناس وليس إلى المسافة. وهناك من قال المسافة اللي هي 4 برد اللي اتفقنا الحين 81 كيلو. تراجع. نعم، 81 كيلو هي المسافة التي تكون أو يكون فيها القصر والجمع السفر والفطر وما شابه ذلك من الأمور. بالمناسبة الآن عندنا في الكويت مثلا الآن ليذهبون إلى الخيران، منطقة الخيران، أو إلى الوفرة، أو إلى السالمي، أو إلى العبدلي، بعد وين يروحون؟ مناقيش. مناقيش، ها؟ إيه، نويصيب. يعني هذه الأماكن بشكل عام. بعضهم يقول هذه أكثر من 80 كيلو مثلا، فهل لي أن أقصر وأجمع لأن أنا مسافر أكثر من 80 كيلو؟ أو يرجع فيه إلى العرف، أنه هل هذه سفر في عرف الناس أو ليست سفرا في عرف الناس. إذا رجعنا إلى عرف الناس، أنا أتصور أكثر الناس عندهم إيش؟ سفر عرف الناس. الحين تقول بسافر العبدلي، ما حد يقول بسافر العبدلي أو بسافر الوفرة أو الخيران. أنا ما سمعت أحد يقول بسافر العبدلي أو بسافر الخيران أو هذا. فالشاهد من هذا أنه إذا رجعنا إلى المسافة فنعم هذه مسافة سفر. فالذي يقول بالمسافة يعتبر العبدلي والوفرة والخيران وهذا يعتبرها إيش؟ سفر، لأنها أكثر من 80 كيلو. والذي يقول بالعرف يقول إيش؟ ليست سفرا، لأن ما أحد يقول وذاك حتى اللي يروحون العبدلي ما يقولون دعاء السفر ولا لا؟ يقولون دعاء السفر، وإذا رجع يقول الحمد لله السلامة، إذا بغى يمشي يروح عند استودعك دينك الله وما تخذ أبدا، بل حتى ما يجهز جنطة سفر ولا شيء ولا يقول أنا مسافر أبدا. فقالوا في عرف الناس ليس سفرا. طيب لو احتج علينا أحد وقال لا أنا عندي المسافة ما لي شغل فيكم، أنا أعتمد المسافة 4 برد، أنا متعدي 4 برد، كم مني للعبدلي؟ 120 من الصديق 120 للوفرة 130 100 آخر الوفرة يلا 100 زين. المهم يعني الخيران 200 شنو 200 200 140 الخيران لا قريبة الخيران الوفرة 100 والخيران 70 من هنا اي نعم. طيب اذا جانا احد ساكن بالجرب يروح الخيران يلا حسبناها. المهم فالقصد الان الذي ياتينا ويقول انا اعتبر المسافه وعندي المسافه معتمده، وهذا قول اكثر اهل العلم ان 4 برد، 4 برد قلنا 81 كيلو، انا اكثر من 81 كيلو مسافر اقصر واجمع. عندكم اعتراض؟ اللي عنده اعتراض فيكم يرفع ايده. 1 2 3 4 5 اوه زين في ليش معترض؟
هو ما يحسب السفر
ليش معترض؟ ما هو عرف؟ يقول انا ما لي شغل بالعرف، انا عندي 4 برد ليش تدخلني بالعرف؟ انا ما اخذ بقول ابن تيميه، اخذ بقول جمهور العلماء اللي هو العرف المسافه 4 برد انا متجاوزها. ايش رايكم؟ ها إيه صحيح ان لابد ياخذ سفر اعتبره سفر في كل شيء. هل شفتوا واحد عندنا بالكويت يقصر ويجمع اذا راح العبدلي او راح الوفره او راح الخيران؟ شفتوا؟ انا شفت كثير ترى ولا لا؟ ها إيه كثيرين يقصرون يجمعون اذا راحوا الوفره او العبدلي او الخيران يقصرون يجمعون صح ولا لا؟ في كثيرين. شفتوا واحد يفطر برمضان بالعبدلي او الوفره؟ شفت؟ طيب اذا الاكثريه لا يفطرون، الاكثريه لا يفطرون في العبدلي او الوفره والعبدلي ولا يستجيز ذلك لنفسه، لكن اذا افطر هذا معناته ايش؟ حقق السفر فعلا، يرى انه فعلا سفر. لكن الان عندنا في البلد في الكويت عندنا السفر بدون محرم هل يجوز؟ المراه في حريم يروحون الخيران مع بعض؟ في يروحون العبدلي مع بعض؟ في يروحون الوفر مع بعض بدون محرم؟ بدون محرم. احيانا السايق يوديهم، احيانا حريم مع بعض، احيانا ياخذ زوجته وبنت عمه ومرت اخوه، صح ولا لا؟ وين المحرم؟ اذا هي القضيه من يرى ان العبره بالمسافه نقول لا مانع، لكن تلتزم بكل احكام السفر. اذا التزم، انا اتصل فيني واحد قال انا عندي العبدلي سفر، قلت يعني تفطر؟ قال افطر ما عندي مشكله بالعبدلي اكثر من 80 كيلو. قلت هل تشترط في اهلك ان ما ولا حد تروح الا مع محرم وكذا؟ قال التزم ولا حد تروح الا معك. خلاص انت مسافر على قول جمهور العلماء حقك هذا، لكن ما يصير يجيني واحد يلعب يقول انا اقصر واجمع بس ما 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 استبيح اني افطر، او اقصر واجمع بس ما امنع اهلي ان يروحون بدون محرم، لكن يمنعها تروح امريكا بدون محرم، يمنعها تروح المغرب بدون محرم، يمنعها تروح مكه بدون محرم. طيب شو الفرق؟ هذا سفر وهذا سفر، يا تمنع الجميع يا تاذن للجميع. واضح ان شاء الله تعالى. فالذي يقول بالمسافه عليه ان يلتزم بكل احكامها، والذي يقول بالعرف ايضا يلتزم بكل احكامه. هذا اهم شيء.
ولازم اخذ البيت من المدينه بعدين مسافه
لا من البيت المسافة إيه، لكن آخر بيت المدينة بداية الترخص. إذا الآن عندنا بالنسبة لهذه المسألة العبرة فيها بالمسافة لا بأس، لكن يلتزم بجميع الأحكام، أو العبرة بالعرف أيضا يلتزم بجميع الأحكام. نقف هنا والله أعلم، وصلى الله سبحانه محمد. هذا يقول: من سافر لأجل أن لا يصوم في رمضان، يعني في هذا الوقت هو سيقضي بذمته ما يسقط عنه الصوم، هل يعتبر سفر معصية؟ لا، ليس سفر معصية هذا، لأن له أن يترخص في عدم الصوم، فلا يعتبر سفر معصية، طالما أنه ينوي قضاء هذه الأيام. في الصلاة عند التنقل بين الركعات، هل يصح أن أتلفظ بكلمات خارجة مثل يا معين، يا الله، يا رب توكلنا على الله، الله يسر، بسم الله؟ تركها أولى، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل في الصلاة معاوية بن حكيم لما قال يرحمك الله، قال لي أحد عطس، ثم قال ما لك لا ترد أو كذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتكبير وتهليل. فإذا كان ذكر لله فلا بأس إن شاء الله تعالى، إذا كان ذكرا لله فلا بأس، والله العالم. يقول: إذا دخلت للصلاة في الركعة الثانية مع الإمام، هل يلزم أن أقول دعاء الاستفتاح؟ نعم، تقول دعاء الاستفتاح، لكن تلاحظ أمورا. إذا كان صلاة جهرية لا، تستمع لقراءة الإمام بدل دعاء الاستفتاح. إذا كنت تخشى أنك على ما تقول دعاء الاستفتاح تقرأ الفاتحة، ركع الإمام قبل أن تكمل الفاتحة، لا، الفاتحة أول. يعني تشوف الأولويات، إذا كان دعاء الاستفتاح لا يؤثر على سماعك إذا كانت جهرية، أو على قراءتك إن كانت سرية، فنعم تقوله، أما إذا كان يؤثر فتدعه وتقرأ الواجب. يقول: في مسجد أحد المصلين وبعد الصلاة كان يقرأ القرآن، ولكن عند تصفح ورق القرآن كان يتصفح بقوة بسرعة وصوت الصفحات عالي، هل هذا الفعل مكروه؟ طبعا طبعا، الأصل يفتحها برفق، لأنه قد تتمزق بيده، ما يصلح أن يتعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى، لابد أن يفتح الصفحات برفق حتى لا تمتزع هذه الصفحة. متى تبدأ المتوفى عدة المتوفى عنها؟ هل عند موت الزوج أو عند الدفن؟ لا، عند الموت، عند موته تبدأ العدة، في يوم موته أبدا، حتى لو قيل إن زوجها مات وهي ما تدري، راح يسافر دراسة مثلا أو تجارة أو علاج اللي يكون، وما علمت بموته إلا بعد 4 أشهر، انقطعت الاتصالات مثلا، قالوا زوجك مات متى؟ قال قبل 4 أشهر، عدتها 10 أيام، معناتها مضت 4 أشهر من عدتها، بقي لها إيش؟ 10 أيام فقط. لو علمت بموت الزوج بعد سنة ليس لها عدة، فاعتبار العدة من يوم الوفاة، اعتبار العدة من يوم، وليس لها علاقة بالدفن أو علم الزوجة، وإنما العدة تبدأ بيوم وفاته، اليوم الذي يتوفى فيه تبدأ عدتها. هل يجوز تأجيل المهر بعد سنة من الزواج؟ ما في المهر، لابد أن يسمى، لابد أن يسمى المهر في العقد، لابد واجب أن يسمى المهر في العقد، إذا لم يسمى المهر ما جابوا طاري المهر، نسوا، استحوا، أي سبب من الأسباب ما سمي المهر، لها مهر المثل، لها مهر المثل إذا دخل عليها، فلها مهر المثلي. أما تسليم المهر فالمهر على 3 أنحاء، إما أن يسلم كله، وإما أن يؤجل كله، وإما أن يسلم بعضه ويؤجل بعضه، كل هذا جائز، كل هذا جائز، طبعا في تراضي من الطرف، لكنها تستحقه بالعقد، بمجرد العقد تستحق المهر، عاد سلمه اليوم، سلمه بعد شهر، سلمه بعد سنة، هذا موضوع آخر، لكن تستحق المهر بالعقد ويكون دينا في ذمته إلى أن يسلمه لها. نعم، يقول: ليش ندعو طالما أن الشيء مكتوب هكذا؟ إيه نعم، لا، يقول أهل العلم المكتوب ثلاثة أنواع. يقول هناك شيء كتبه الله لك وسيقع، هناك كتبه عليك وسيقع، وشيء معلق بالدعاء، إن دعوت وقع، إن لم تدع لم يقع. فيكون بعض القدر معلق بالدعاء، إن دعا أعطوه، إن لم يدعو فلا تعطوه، هكذا. وضحت؟ أي نعم. يقول كيف أقوي ذاكرتي، لأني سمعت أن الذاكرة كلما دربتها قويت. قط التلفون، استغني عن التلفون وذاكرتك مية مية إن شاء الله تعالى. استغني عن التلفون إن شاء الله تذكر، عود الذاكرة فعلا، التعود إنسان يقوي ذاكرته. هل يجوز لي وأنا في العدة بعد وفاة زوجي أن أبخر البيت، وهل يجوز أن أخرج الحوش لسقاية الزرع؟ كل هذا لا بأس به، تبخر البيت ما في، بس لا تبخره، تبخر البيت ما في مانع. كذلك تجلس في الحوش طالما أنه ضمن سور البيت فما في بأس إن شاء الله تعالى، تخرج الحوش وتبخر البيت، كل هذا لا بأس به. كثير من الإخوة الكبار بالسن يتعاملون بقسوة مع إخوانهم الأصغر، ويقول أنا الأخ الكبير ويجب عليه احترامي، وينسون ما عليه. صحيح، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يعرف شرف كبيرنا ويرحم صغيرنا. يعني الكبير له احترام وتقدير والصغير له رحمة، فلا بد الإنسان يجمع بين الأمرين. كما أنك تطلب مني أني أحترم الكبير، أنا أطلب منك أن ترحم الصغير، فهي علاقة متبادلة بين الطرفين، يعني كل يقدم الذي عليه للآخر، وعلى الإخوة أن يتقوا الله تبارك وتعالى. نعم الكبير له طاعة، ولكن الكبير هذا للأسف بعض الشباب يعني يكون هو أكبر واحد في البيت، فيبي حتى أم الطيعة، يقول أنا رب البيت، إذا كان الأب متوفى مثلا أو مطلق أو مسافر أو كذا، فيقول أنا رب البيت ويفرض الطاعة حتى على أمه، وهذا غير صحيح، بل هو الذي يطيع أمه، أو عند أخت أكبر منه هو يطيعها، ما تطيع أخته الكبيرة، لكن هو وليها في الزواج، هو وليها في الزواج، لكن في أمور جيبي لي ماي بحكم أنه ذكر وهي الأنثى غير صحيح، هو يجيب لها ماي، إن هو أصغر منها هي تأمر عليه، والأم من باب أولى أن تأمر على ولدها. دخل الوقت. طيب، والله على وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد.